الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس الثامن من مجالس قراءتنا لكتاب الإبانة عن أصول الديانة للعلامة أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى، ونحن في 12 من شهر محرم عام 41 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولا زال المصنف في صدد رد بيان ضلال قول المعتزلة في إنكارهم لرؤية الله عز وجل يوم القيامة وفي الجنة، ووقفنا عند الدليل العاشر، فنبدأ على بركة الله تعالى ونسأله سبحانه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري رحمه الله تعالى في كتابه الإبانة عن أصول الديانة، ودليل آخر، قال عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال أهل التأويل: النظر إلى الله تعالى، ولم ينعم الله عز وجل على أهل جنانه بأفضل من نظرهم إليه ورؤيتهم.
النظر إلى الله تعالى، انتهى الكلام هنا فاصلة، ولم ينعم الله عز وجل، جملة مستأنفة. نعم. قال أهل التأويل: النظر إلى الله تعالى، الآن يبدأ قولهم: ولم ينعم الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: ولم ينعم الله عز وجل على أهل جنانه.
قاعدة في الفعل المضارع إذا جزم أنه يكسر، إذا جزم فإنه عند التقاء الساكنين يكسر، لم ينعم الله. وعليه قراءة حفص قال جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم. طيب، السؤال أنت تجاوب عنه شيخ حسام، لماذا الفعل المضارع إذا جزم والتقى مع ساكن آخر لماذا نحركه بالكسر ولا نحركه بالضم ولا بالفتح؟ تبي تجاوب فوزان؟ تبي تسبق يعني؟ قول.
لأن حتى يكون التمييز في الحركة.
إيه. عن.
من بقية كل الحركات في باب الإفعال.
يعني قصدك تمييزا للإعراب.
نعم.
لأن الفعل لا يجر، فإذا كسرناه علمنا أن الكسرة ليست حركة إعرابية.
نعم.
وإنما للتخلص من التقاء
الساكنين.
أحسنت. نعم.
قال رحمه الله: ولم ينعم الله عز وجل على أهل جنانه بأفضل من نظرهم إليه ورؤيتهم له. وقال عز وجل: ولدينا مزيد. قيل: النظر إلى الله عز وجل. وقال: تحيتهم يوم يلقونه سلام، وإذا لقيه المؤمنون رأوه. وقال الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فحجبهم عن رؤيته ولا يحجب عنها المؤمنون.
طيب، هذه أربعة أدلة في كتاب الله عز وجل جمعها المصنف في دليل آخر مجتمع. الأول تفسير الزيادة: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى باتفاق المفسرين الجنة، والزيادة اختلفوا فيها، لكن عامة المفسرين من السلف أنها النظر إلى الله عز وجل. وجاء فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: الزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل. إذن هذا الدليل الأول. الدليل الثاني: ولدينا مزيد. ظن بعض المفسرين أن المقصود بلدينا مزيد، كما هو قول عامة مفسر المعتزلة، ولدينا مزيد من العطاء. وبناء على هذا، لو كان المراد ولدينا مزيد من العطاء من نعم الجنة من الطعام والشراب واللباس والمكث والرياش، لما كان هناك معنى جديد، لأن الخلود مفيد لهذا المعنى. لما قال الله: خالدين فيها أبدا، فإن كلمة أبدا مفيدة لأنهم مخلدون والنعم فيها. ولهذا كان عامة مفسر السلف يقولون لدينا مزيد، أي رؤية الله عز وجل. وهذا التفسير، وهذا الدليل الثاني، وهذا الدليل الثاني على تفسير عامة المفسرين من السلف. وقوله جل وعلا تحيتهم يوم يلقونه سلام، وهذا بالإجماع، الضمير في قوله يلقونه الضمير يرجع إلى الله عز وجل بالإجماع. وإذا كانوا يلقونه إذن يرونه ولو كانت هذه الرؤية على غير وجه الإحاطة، لكنهم يرونه، لأن من معاني اللقاء الرؤية. وعلى هذا انتبهوا واكتبوا هذه الفائدة، كل آية فيها ذكر اللقاء يصح الاستدلال بها على رؤية الله، كل آية فيها ذكر اللقاء يصح الاستدلال فيها على رؤية الله عز وجل، لأن اللقاء يتضمن شيئا من الرؤية، ولا بد، لأن اللقاء يتضمن شيئا من الرؤية ولا بد. هذا وجه استشهاد المصنف رحمه الله. الآية الرابعة التي جمعها في هذا الدليل آية سورة المطففين، لما ذكر الله عز وجل الفجار قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. العجيب من المعتزلة أنهم استدلوا بهذه الآية أن أصحاب الذنوب مخلدون في النار، مع أن دلالة الآية على تخليد أصحاب الذنوب في النار غير ظاهرة، وأنكروا أن يكون ثم رؤية، مع أن الآية نص أن الكفار محجوبون عن الله عز وجل. ولهذا قال المصنف رحمه الله فحجبهم عن رؤيته ولا يحجب عنها المؤمنون، المؤمنون نائب فاعل متأخر، ولا يحجب عنها المؤمنون. طيب تأمل الآن إن القضية حجب الله الكفار، فدل على أنه لا يحجب المؤمنين. حجب الكفار عن ماذا؟ عن رؤيته، وهذه مزية خاصة. ومن هنا قال بعض العلماء، انتبهوا لهذه الكلمة، الرؤية أخص من اللقاء، الرؤية أخص من اللقاء، فكل لقاء متضمن للرؤية ولا عكس. واضح الكلام هذا؟ الرؤية أخص من اللقاء. فهذه أربعة استدلالات، وقد ذكرت أظن في هذا الدرس أو في موضع آخر أن أول من استدل بهذه الآية فيما أعلم هو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، قال لما حجب أعداءه علمنا أنه لا يحجب أولياءه، أنه لا يحجب أولياءه. إذا قلت لا يحجب فتجعل المؤمنين أو الأولياء منصوبا، وإذا قلت لا يحجب فتجعل الأولياء أو المؤمنين مرفوعا. نعم
حفظكم الله. قال رحمه الله تعالى سؤال، فإن قال قائل فما معنى قوله تعالى لا تدركه الأبصار،
معنى فما معنى
قوله تعالى لا تدركه الأبصار،
أي كلمة بعد كلمة معنى
مجرورة،
أحسنت، بالإضافة قولا واحد ما في. نعم
قال رحمه الله سؤال، فإن قال قائل فما معنى قوله تعالى لا تدركه الأبصار، قيل له يحتمل أن يكون لا تدركه في الدنيا وتدركه في الآخرة، لأن رؤية الله تعالى أفضل اللذات، وأفضل اللذات يكون في أفضل الدارين.
هذا السؤال لماذا أورده المصنف؟ لأنه عليه دندنة المعتزلة، فالمعتزلة دندنتهم على هذه الآية، يقولون لا تدرك الأبصار ولن تراني، هما آيتان تمسك بهما المعتزلة. فقال المصنف رحمه الله عن هذه الآية جوابان. الأول أن نفي الإدراك من حيث العموم هو للدنيا، لاحظ الآن، لا تدركه الأبصار أي في الدنيا مهما بذلت وحاولت فلن ترى الله عز وجل. فعلى هذا يكون لا تدركه بمعنى آية موسى لن تراني يعني في الدنيا، على هذا التفسير، لاحظ الآن. وعلى هذا التفسير يكون لا تدركه ليس عاما بل خاصا في الدنيا، واضح؟ هذا أحد الأوجه. ثم استدرك التعليل، قال لماذا لا يدرك في الآخرة؟ ورؤية الله أفضل اللذات. فهل يعقل أن أفضل اللذات يحرم عنها المؤمنون؟ فإن قال قائل فلماذا لا يدرك الله في الدنيا، فأجاب عنه المصنف لأن رؤية الله من أفضل اللذات، فإن أمكن إدراكها في الدنيا لم يكن للآخرة فضل. انتبهتم لهذه القضية العجيبة؟ هذا وجه، وهناك وجه آخر ذكره بعضهم ولعلي ذكرته من قبل وأعيد، أن الله عز وجل الأزلي الأبدي لا يناسب أن يرى في دار الفناء، لا يناسب أن يرى في دار الفناء. فالأزلي الأبدي يرى في دار الأزل، في دار الأبد وهي الجنة، ودار الكرامة وهي الجنة. وهذا له مثل حتى في الدنيا، ولله المثل الأعلى. لو بنى الناس خرابة أو بنوا مزبلة، بالله عليكم هل يأتي أحد من ملوك الدنيا إلى المزبلة ليراه الناس؟ مستحيل، عقلا مستحيل، عقلا مستحيل. إن ملك من ملوك الدنيا يأتي إلى مزبلة الناس، طيب الدنيا عند الله لا تساوي جناح بعوضة، وهي أيضا بنص الحديث ملعونة، فكيف يرى الله؟ هذا من جهة المعنى، من جهة المعقول، فكيف تطلبون رؤية الله في دار المزبلة؟ في كيف تطلبون رؤية الله في دار ملعونة؟ هذا من غرائب طلباتهم. الوجه الثاني ويحتمل،
قال رحمه الله تعالى ويحتمل أن يكون الله عز وجل أراد بقوله لا تدركه الأبصار يعني لا تدركه أبصار الكافرين المكذبين، وذلك أن الكتاب يصدق بعضه بعضا، فلما قال في آية إن الوجوه تنظر إليه يوم القيامة، وقال في آية أخرى إن الأبصار لا تدركه، علمنا أنه إنما أراد أبصار الكفار لا تدركه.
يعني تأمل هذا الوجه الثاني، لا تدركه الأبصار، في الأول قلنا لا تدركه، جعل النفي العام خاصا في الدنيا. وإذا نظرنا إلى سياق الآية وسباقها ولحاقها كان يمكن أن نقول هذا الكلام له وجه، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. جاء في معرض ماذا؟ تأملوا الآية رقم 103 في سورة الأنعام، جاء في معرض ذكر نعم الله سبحانه وتعالى، فدل على أن المقصود، شوف الآية اللي قبلها إيش يقول، الآية اللي قبلها كلها تتكلم عن السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، خلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. فالحديث عن أمرين، عن الدنيا وفعله سبحانه وتعالى فيها، وعنه سبحانه وتعالى. ثم قال لا تدركه الأبصار، فلما يأتي الشيخ أبو الحسن الأشعري يفسر أن لا تدركه، لا منصب على السياق، أي لا تدركه في السماوات والأرض، لا تدركه يعني في المخلوقات الفانية، هذا له وجه.
الوجه الثاني أنه جعل كلمة الأبصار الألف واللام للعهد، لا تدرك الأبصار المعهودة الممنوعة. ما هي الأبصار المعهودة التي منعت؟ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لاحظ الآن، فلا تدرك الأبصار جعلها مثل لن تراني. إذا نظرنا إلى كلمة لا، لا، وفي قولي لا تدرك الأبصار، الأبصار أرجعه إلى قوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمح، هو مدرك لكن هم محجوبون. فلله دره ما أعظم تفسيره وفقهه، واضح ولا لا؟ مع أن المحشي غفر الله له يقول هذان وجهان ضعيفة، غير صحيح، هذان وجهان قوية، ليس بوجه ضعيف. لكن انتبهوا الآن، هناك وجه أقوى، فرق بين نقول هذا وجه ضعيف، مو ضعيف، هذان وجهان قويان، لكن هناك وجه أقوى. من ضعف؟ استدلال واضح ولا لا؟ يعني لما يجعل الآية نظير الآية، هذا يسمى تفسير القرآن بالقرآن. لا تدركوا الأبصار كلن تراني، لا تدركوا الأبصار كإنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، لمحجوبون، هذا ما هو ضعيف، قوي. لكن الأقوى، لاحظ الآن، هو هذا الأقوى ذكره جمع من أهل العلم، ومنهم الإمام أبو سعيد الدارمي رحمه الله تعالى في نقله على بشر، والإمام الأئمة، إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتاب التوحيد، وعليه سار شيخ الإسلام في عامة مؤلفاته، أن المقصود بلا تدركه في إثبات الرؤية. الله، إشلون؟ قالوا لأن الإدراك أخص من الرؤية، فنفي الأخص يثبت الأعم، هذه قاعدة، نفي الأخص يثبت الأعم، نفي الأخص يثبت الأعم. فهو قال لا تدركوا الأبصار، الإدراك أخص من الرؤية، لأنه رؤية وزيادة، رؤية وإحاطة. فلما نفى الإحاطة نفى الإدراك، علمنا أن الرؤية ثابتة. إذن ثم استدل شيخ الإسلام ومن قبله من العلماء بقول بني إسرائيل لموسى، لما قالوا لموسى إنا لمدركون، متى قالوا هذا الكلام؟ لما رأوا جند إيش؟ فرعون وجنده. طيب الآن هم رأوا فرعون وجنده، فحصلت الرؤية ولا لا؟ حصلت الرؤية، قال إنا لمدركون، حصلت الرؤية فخافوا من الأخص وهو الإحاطة. الجند يحيط بهم من جميع الجهات، فنفى موسى عليه السلام الرؤية ولا الإحاطة؟ الإحاطة. قال كلا، أي لن ندرك، ما قال ما شافونا، قال كلا إن معي ربي سيهدين. ترى كلمة كلا هني مثل كلمة كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، معناها أن ما قبلها الرؤية ثابتة لمن عداهم، ما في فرق. فلله در الأئمة ما أعظم استدلالاتهم. نعم، نفي الأخص لا يدل، يثبت الأعم، نفي الأخص يثبت الأعم. نعم،
عفى الله عنكم.
آمين.
قال المصنف رحمه الله تعالى: مسألة والجواب عنها، فإن قال قائل قد استكبر الله سؤال السائلين له أن يرى بالأبصار، فقال يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة، فيقال لهم إن بني إسرائيل سألوا رؤية الله عز وجل على طريق الإنكار لنبوة موسى وترك الإيمان به حتى يروا الله، لأنهم قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، فلما سألوه الرؤية عن طريق ترك الإيمان بموسى عليه السلام حتى يريهم الله نفسه، استعظم الله سؤالهم من غير أن تكون الرؤية مستحيلة عليه، من غير أن تكون الرؤية مستحيلة عليه، كما استعظم الله سؤال أهل الكتاب أن ينزل عليهم كتابا من السماء من غير أن يكون ذلك مستحيلا، ولكن لأنهم أبوا أن يؤمنوا بنبي الله حتى ينزل عليهم كتابا من السماء.
هذه الآية أيضا من استدلالات المعتزلة، أنهم قالوا إن الله عز وجل قد استكبر سؤال السائلين له أن يرى بالأبصار، فقال عز وجل: فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة، فقالوا لما أكبر الله ذلك قالوا علمنا إن رؤية الله مستحيلة. قلنا لهم: ليتكم كملتموها فقلتم رؤية الله مستحيلة في الدنيا، لأن السؤال كان واقعا في الدنيا. من أين علمتم أن رؤية الله مستحيلة أبدا؟ من أين؟ من رؤوسكم، إذ لا نص ولا معقول يدل على أن الله لا يرى في الآخرة. إذن لاحظوا الآن هذه المسألة مهمة. ثم نقول لهم: هذا استشهاد في غير موضع الشهادة، لأن الله استكبر سؤالهم لأن سؤالهم لم يكن سؤال من يريد الحق، إنما كان سؤالهم سؤال من إيش؟ من يريد التكذيب والمكابرة. فنسألكم الآن سؤالا، انتبهوا الآن: أليس كفار مكة قد قالوا لموسى، قد قالوا إن محمد صلى الله عليه وسلم: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا؟ طيب إذا لم يفجر الله لهم من الأرض ينبوعا، هل معنى هذا على زعمكم أيها المعتزلة أنه مستحيل في حق الله؟ قالوا: لا، لا يلزم أن الله يجيبهم. إذن نقول: لا يلزم أن الله يجيبهم على رؤيتهم وطلبهم، الباب واحد، الباب واحد. ولذلك هذه الآية مهما يقولهم عنها فإنه لا مفر لهم أن المقصود بها هنا ليس الاستحالة، وإنما المقصود أن ما طلبوه لم يكن إلا تعنتا. ثم نحن نقول، انتبهوا لهذه القضية، أن رؤية الله في الدنيا ليست مستحيلة على الله عقلا، إذ لو كان كذلك لرد الله عليهم بقوله: لإني لا أرى. الله ما قال إني لا أرى، قال لن تراني. لاحظوا الآن، ولأنكر عليهم كيف تطلبون المستحيل. فهل الكفار طلبوا المستحيل؟ إن قالوا نعم معناها أنهم أعجزوا الله عياذا بالله. لكن علمنا أن رؤية الله في الدنيا مستحيلة نقلا لا عقلا، مستحيلة نقلا لا عقلا، وكما قلنا قبل قليل: ولله المثل الأعلى. إن جلس رجل في المزبلة فقال: لا يوجد ملك ولا أمير، إن كان ثم ملك أو أمير فليأتني إلى المزبلة لأراه. فإن لم يأته الأمير والملك يقول: إذن يستحيل أن يكون هناك ملك في الدنيا. يقول: لا، يستحيل أن يكون ملك في المزبلة، صح ولا لا؟ فرق واضح شاسع. لذلك قال: فلما سألوه الرؤيا عن طريق ترك الإيمان بموسى عليه السلام حتى يريهم الله نفسه، استعظم الله سؤالهم من غير أن تكون الرؤية مستحيلة، من غير أن تكون الرؤية مستحيلة عليه. هذه مسألة سبقا ذكرناها، رؤية الله في الدنيا ليست مستحيلة عقلا لكنها مستحيلة نقلا، فرق بين الأمرين. كما استعظم الله سؤال أهل الكتاب أن ينزل عليهم كتابا من السماء، وهل يكون إنزال الكتاب من السماء مستحيلا عقلا أو نقلا؟ ليس هناك دليل يدل على استحالة إنزال الكتاب لا عقلا ولا نقلا. فعلمنا أن سؤالهم الأول ليست مستحيلة عقلا، ولولا النص لقلنا ليست مستحيلة حتى نص. هذه مسألة واضحة. نعم.
سؤال بني إسرائيل لسيدنا موسى: أرنا الله جهرة. قول موسى: لله
لا أعلم. لكن الذي يظهر من حيث يعني من حيث التسلسل اللي في كتب الكتب قصص الأنبياء ما فيه نص، لكن من حيث تسلسل كتب الأنبياء أن هذا الطلب من بني إسرائيل كان قبل. نعم. ورؤية وطلب موسى لرؤية الله عز وجل كان بعد إنزال التوراة، وهنا هم طلبوا التوراة. لاحظ الآية، اقرأ الآية مرة ثانية. قال عز وجل: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء. فهم طلبوا من موسى أن ينزل الله لهم كتابا من السماء، فأنزل الله لهم التوراة. نعم.
ولكن لكن
تسدره. نعم.
ولكن انظر إلى الجبل، فإن استقر مكانه استقر.
نعم.
فلما تجلى ربه للجبل جعل مدى. إذا هنا ممكن يستنبط منها أن الله عز وجل يقول لموسى: هيئتك الآن غير مهيئة لأن تراني.
هذا سبق، هذا سبق وأن ذكرناه، ما في كلام، هذا كلام صحيح.
نعم.
هذا سبق وأن ذكرناه في الأوجه، في الوجه رقم كم؟ ذكرناه في وجه رقم 5، لا في وجه رقم 6، ذكرناه في وجه السادس.
أن البشر سيهيئون
في هذا قاله جمع، هذا قاله جمع من المفسرين، أن من أسباب أن الله لا يري نفسه في الدنيا أنه إذا كشف الحجاب أحرقت سبحات وجهه من تهى إليه بصره، لكنه سبحانه وتعالى يقوي المؤمنين تقوية تكون لهم السرمد والأبد، حينئذ يتقوون على رؤية الله. نعم.
أيوة. عفى الله منكم.
الوجه 13.
لا لا أنتقل.
ليش؟
13. نعم.
ليش تنتقل؟
لا لا كمل. طيب.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: دليل آخر وما يدل على رؤية الله عز وجل بالأبصار ما روته الجماعات من الجهات المختلفات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضارون في رؤيته. والرؤية إذا أطلقت إطلاقا ومثلت برؤية العيان لم يكن معناها إلا رؤية العيان.
إذن هذا الدليل آخر استدل به المصنف على أن الله عز وجل يرى بالأبصار. بالأبصار جمع بصر، وبخلاف البصيرة فجمعها بصائر. ها واضح؟ لماذا قال بالأبصار؟ لأن المعتزلة لا ينكر رؤية الله بالبصيرة، وهي الرؤية القلبية أو الرؤية العلمية، يقولون الله يرى بألائه ونعمه، هذه يسمى الرؤية البصرية البصيرية، أو الرؤية بالبصيرة، أو الرؤية بالبصائر، هذه لا ينكرونها، إنما ينكرون رؤية الله عز وجل بالأبصار جمع بصر، فنص عليه المصنف. ما روته الجماعات من الجهات المختلفة، إذن معنى هذا أن هذا حديث متواتر. يستحيل في عادة البشر أن يجتمع أناس متفرقون في بلدانهم، أناس متفرقون في أزمنتهم، يعني صحابة من الطبقة الكبار والوسطى من صغار الصحابة، ثم تفرق هؤلاء الصحابة في مختلف البلدان، في مصر والشام والعراقين وفي مكة والمدينة وفي اليمن وفي البحرين، ثم رووا هؤلاء كلهم أحاديث الرؤية، فدلنا على أن هذا حديث متواتر، جهات مختلفات، مختلفات طبقة، مختلفات بلدة، مختلفات تلمذة. ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. لاحظ الآن الحديث ورد على مورد الخبر، والقاعدة أن الخبر لا يمكن أن ينسخ، الخبر لا ينسخ، ترون ربكم كما ترون القمر. هنا قال كما ترون القمر، لذلك قال المصنف والرؤية إذا مثلت برؤية العيان انتفت معنى البصيرة وصارت البصر، لأن كلمة كما ترون القمر هو تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي بالإجماع، أي كما أنك أنت الآن بعينك ترى القمر كذلك بعينك ترى الله. إذن هذا كلام عظيم، والرؤية إذا مثلت برؤية العيان لم يكن معناها إلا رؤية البصر، هذا كلام جميل. ثم قال تأملوا معي، قال لا تضارون في رؤيته، أو لا تضارون في رؤيته بالتخفيف وبالتشديد، لا تضارون أي لا يعني يلحقكم، لا تضارون أي لا يلحقكم ضير ولا يلحقكم تعب ونصب. وأما لا تضارون أي لا تتزاحمون. نعم، الوجه الرابع عشر.
قال رحمه الله تعالى
المصنف ذكر أكثر من 30 وجه في إثبات رؤية الله عز وجل. نعم،
الوجه الرابع عشر ورؤية الرؤية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق مختلفة عديدة من طرق مختلفة عديدة، رواتها أكثر من عدة خبر الرجم، ومن عدة من روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث، ومن عدة رواة المسح على الخفين، ومن عدة رواة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. وإذا كان الرجم وما ذكرناه سنة عند المعتزلة كانت الرؤية أولى أن تكون سنة لكثرة رواتها ونقلتها يرويها خلف عن سلف.
هذا يسمى الدليل الإلزام، يسمى الدليل الإلزام. يعني أنتم أيها المعتزلة قبلتم خبر الرجم، وقبلتم لا وصية لوارث، وقبلتم أيضا حديث المسعى الخفين، وقبلتم لا تنكح المرأة على عمتها وعلى خالتها. فما دمتم قد قبلتم هذه الأحاديث فيلزمكم أن تقبلوا حديث ترون ربكم كما ترون القمر، لأن رواة حديث ترون ربكم كما ترون القمر أكثر وأشهر وفي القوة أقوى وفي الدلالة أجلى. هذا كلام يلزم المعتزلة، فإن لم يلتزموه لزمهم أن لا يلتزموا في الشرع في أشياء كثيرة متواترة. حديث إنكم ترون ربكم كما ترون القمر أشهر من أحاديث صفة الصلاة، وبعدين ماذا تفعلون؟ نعم،
قال رحمه الله تعالى وحديث أن أراه لا حجة فيه، لأنه إنما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن رؤية الله عز وجل في الدنيا وقال له هل رأيت ربك، فقال نور أن أراه، لأن العين لا تدرك في الدنيا الأنوار المخلوقة على حقائقها، لأن الإنسان لو حدق بنظره إلى عين الشمس فأدام النظر إلى عينها لذهب أكثر نور بصره. فإذا كان الله عز وجل حكم في الدنيا بألا تقوم العين بالنظر إلى عين الشمس فأحرى ألا يثبت البصر للنظر إلى الله عز وجل في الدنيا إلا
الشدة محطوطة على الياء ألا يثبت البصر للنظر. نعم،
ألا
يثبت البصر للنظر
فأحرى ألا يثبت. نعم، فأحرى ألا يثبت البصر
للنظر
إلى الله عز وجل في الدنيا إلا أن يقويه الله عز وجل.
لا قراءتك الأولى صح، فأحرى ألا يثبت البصر. صح، سنت.
قال رحمه الله أحسن الله إليكم، فأحرى ألا يثبت،
أي نعم،
فأحرى ألا يثبت البصر للنظر إلى الله عز وجل في الدنيا إلا أن يقويه الله عز وجل، فرؤية الله سبحانه في الدنيا قد اختلف فيها، وقد روي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل تراه العيون في الآخرة، وما روي عن أحد منهم أن الله عز وجل لا تراه العيون في الآخرة.
لاحظوا في هذه الفقرة كأن المصنف لما ذكر حديث ترون ربكم، لما ذكر هذا الحديث كأنه تذكر اعتراض من المعتزلة، وهو أنهم يقولون أنتم قبلتم ترون ربكم فكيف تقولون عن حديث أنا أراه، أي كيف أراه، فحملوا كلمة أنا أراه على الاستحالة. واضح هذا ولا لا؟ ها؟ لا لا ما في سقط. لا خلنا نجي هناك نجي الله يرضى عليك، نجي صبر زيد كبر، ما وصلنا لحين، احنا الحين في اول الكلام. فحديث أن أرى إشكال عند المعتزلة علينا، يقولون أن بمعنى كيف، فدل على الاستفهام الإنكاري، فالمصنف قال لا حجة فيه. لماذا لا حجة فيه؟ لعدة أسباب. لاحظ الآن، أولا أو ألف، لأنه صلى الله عليه وسلم، أو لأنه يعني الراوي، إنما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن رؤية الله في الدنيا، يعني أنت يا رسول الله هل رأيت الله في الدنيا؟ فقال نور أنا أراه، يعني أنا في الدنيا لا يثبت نظري في رؤية الشمس، رؤية الأنوار المخلوقة، فكيف يثبت نظري في رؤية نور الخالق جل في علاه؟ وهذا وجه دقيق ذكره المصنف رحمه الله، قال هل رأيت ربك؟ طبعا الحديث على العموم، هو يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك، حديث أبي ذر، فقال نور أنا أراه. على هذه الرواية نفي أني لم أره، لكن لاحظوا أنه ما قال نور لا يرى، ولم يقل إن الله لا يرى، فلما لم يقل، مع أن السؤال عن رؤية الله، لما لم يقل إن الله لا يرى علمنا أنه يرى، لكن هو نفى رؤيته نفسه، نفى الرؤية عن نفسه، قال نور أنا أرى. وهذه قضية مهمة، لو كان الله لا يرى على العموم كما تدعيه المعتزلة لكان الجواب فيه قصور، وحاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون في بيانه قصور، فإنه لما قال نور أنا أراه علمنا أنه سبحانه يرى، لكن هو لم يره لأنه عليه الصلاة والسلام في عالم الدنيا لم يكن مهيئا لرؤيته. ولذلك قال المصنف لأن العين لا تدرك في الدنيا الأنوار المخلوقة على حقائقها، العين عاجزة عن إدراك الأنوار المخلوقة على حقائقها، فكيف تطلب رؤية النور سبحانه وتعالى؟ والنور من أسماء الله عز وجل. على أننا انتبه الآن، يقول المصنف لأن الإنسان لو حدق بنظره إلى عين الشمس فأدام النظر إلى عينها لذهب أكثر نور بصر، بل ربما لو أدام النظر ربما أصيب بالعمى كما يقوله الأطباء. فإذا كان الله حكم في الدنيا بأن لا تقوم العين بالنظر إلى عين الشمس، فأحرى أن لا يثبت البصر للنظر إلى الله عز وجل في الآخرة، ولا في الدنيا، في الدنيا إلا أن يقويه الله. وهذا معنى الاستدراك فيه، لكن انظر إلى الجبل فإن استقر فالله قادر أن يجعله مستقرا، فلما لم يجعله مستقرا علمنا لحكمة أن الدار دار فناء، فلا يليق أن يكون الله يرى فيها. قال فرؤية الله سبحانه في الدنيا قد اختلف فيها، وهذه مسألة مهمة. لحظة شوي، الله يرضى عليك، لحظة شوي، لا تضيع معلومات، لما أخلص المسألة إذا عندك شيء يقول، لما أخلص الفقرة عندك شيء يقول عشان أنا أسلسل أفكاري، الله يرضى عليك. فنقول رؤية الله سبحانه وتعالى في الدنيا قد اختلف فيها. المحقق غفر الله له يقول: أجمع أهل العلم على استحالة أن يرى الله في الدنيا، وهذا لا خلاف فيه، أن الله عز وجل لا يرى في الدنيا، وأن هذه مسألة استحالية نقلية. لا تنسى هذه الاستحالة استحالة إيش؟ نقلية وليست عقلية، وإن كان بعضهم حكاها نقلية وعقلية. وقوله هنا وهي ليست مسألة خلافية كما ذكر المؤلف، غير صحيح هذا الكلام، كلام المحقق غير صحيح. لماذا غير صحيح؟ لأن كلام المصنف فرؤية الله سبحانه في الدنيا قد اختلف فيها، أي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في الدنيا قد اختلف فيها، فما في كلام لا حد ولا في الكلام، إنما سياق الكلام يدل على مقصود المصنف، وليس فيه سق وليس فيه حاجة للاستدراك. العلماء رحمهم الله اتفقوا أن الله لا يرى في الدنيا، المسألة الوحيدة اللي اختلفوا فيها مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، اختلف فيها السلف كما اختلف فيها الخلف. فمن الصحابة من أثبت هذه الرؤية. طيب الآن إشكال، كيف تقولون رؤية الله في الدنيا مستحيلة ثم تقولون أن بعض الصحابة أثبت الرؤية للنبي صلى الله عليه وسلم؟ المستحيل لابد أن يكون مستحيلا إيش؟ عاما ولا خاصا؟ عام، لأنه إذا لاحظ القاعدة العقلية أن المستحيل إذا وجد فرد منه لم يعد مستحيلا، واضح هذا ولا لا؟ قاعدة عقلية أن المستحيل إذا وجد منه فرد لم يعد مستحيلا. نقول الصحابة الذين أثبتوا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه لم يقولوا إنه رأى الله في الأرض الفانية ولا في السماء الزائلة، وإنما رأى الله عندما كان في سدرة المنتهى الذي لها الخلود الأبدي في الدار السرمدي. فأي إشكال فيه؟ ما في تناقض، فالقاعدة مضطردة. هل الآن نقول الله لا يرى في الدنيا مضطردة ولا في استثناء؟ مضطردة، ما في استثناء. وهذا له نظير، تأملوا معي الآن. ماذا نقول عن موسى عليه السلام؟ ألا نقول عن موسى عليه السلام كليم الله؟ نقول، أحسنت. طيب موسى كليم الله، أليس الله قد كلم نبينا صلى الله عليه وسلم بلا واسطة، بلا جبريل، في ليلة الإسراء والمعراج كلمه وسمع خطابه مع الحجاب، فلماذا لا نقول إنه كليم الله؟ هذا جائز، لكن بقيد كليم الله في السماوات العلى، بخلاف موسى كليم الله في الأرض. لاحظ الآن، لذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يكلم أحدا كفاحا ولكنه كلم أباك كفاحا. هذا في جنة، والله يفعل ما يشاء في دار الخلود. إذن هذه مسائل مهمة ينبغي أن ننتبه لها. وأما ما الدليل على أن الله لا يرى في الدنيا وأن ذلك مستحيل نقلا؟ الدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وأنذر قومه المسيح الدجال، وإني قائل فيه قولا لم يقله نبي قبل، ألا إنه أعوى وإن ربكم ليس بأعوى، واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فدل هذا على أن رؤية الله عز وجل في دار الفناء مستحيل نقلا. وكما ذكرت لكم، ملوك الدنيا، رؤساء الدنيا لا يرضون أن يذهبوا إلى المزابل ليراهم الناس، فكيف بالعلي الأعلى؟ فكيف بذي الجلال والإكرام يطلب رؤيته اللئام؟ والله هذا أمر غريب، والله هذا أمر غريب، سبحان الله العظيم. قال: وقد روي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل تراه العيون في الآخرة. هذا ماذا يسمى؟ يسمى تفسير النصوص من القرآن والسنة بفهم الصحابة. فكأن الإمام أبو الحسن رحمه الله يقول لهم: ثم مع ثبوت هذه الرؤية بالنص القرآني والنبوي عليه آثار الصحابة، عليه آثار الصحابة. أنتم من معكم في قولكم لا يرى الله لا في الدنيا ولا في الآخر؟ ليس معكم أحد إلا عقولكم. ولذلك قال: وما روي عن أحد منهم أن الله عز وجل لا تراه العيون في الآخرة. طيب السؤال الآن، هذا كلام استدلال لطيف من أبي الحسن رحمه الله، يقول: لو كانت المسألة رؤية الله في الآخرة خلافية لنقل الخلاف عنهم كما نقل الخلاف عنهم في المسألة الدنيوية. أليس قد حكي عنهم الخلاف؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في ليلة الإسراء والمعراج ولا حكي ولا ما حكي؟ طيب لو كانت هذه الرؤية مستحيلة في الآخرة أو اختلفوا هم فيها لنقل ذلك عنهم. فلما لم ينقل علمنا أنها إجماعية. هذا والله استدلال قوي. الآن تفضل قول لي تبي. عشان كذا قلت لك اصبر. بارك الله فيك، تفضل يا أبا عبد الرحمن.
أعفى الله عنكم.
لا
جزاك الله خير شيخ. قال رحمه الله تعالى:
غير صحيح.
يعني هو
نظر إلى كأن المصنف فهم، كأن المصنف يقصد أن العلماء اختلفوا في رؤية الله مطلقا. هذا غير صحيح، ليس هذا مراد المصنف. مراد المصنف فرؤية الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا قد اختلف فيها، يعني مسألة خلافية في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بين الصحابة. لذلك قال: وقد روي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل تراه العيون في الآخرة، وما روي عن أحد منهم أن الله عز وجل لا تراه العيون في الآخرة. لذلك ينبغي أن نكون دائما الكلام له سياق، له سباق، له لحاق. ما يصير نفهم الكلام نتجزأ، نفهم الكلام بتمامه. لا فقط لا لا، اختلفوا في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج بس. أحسنت. نعم، منهم من قال يرى، ومنهم من قال لا يرى، ومنهم من توقف. ثلاثة أقوال، وهذه الأقوال الثلاث الذين قالوا يرى هو قول ابن عباس، ومن التابعين مجاهد، ومن المتأخرين إمام الأئمة ابن خزيمة، والعبد الفقير يرى هذا الرأي. فهمت؟ أنا على قول إمام الأئمة ابن خزيمة. القول الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه، إنما رأى نور. لاحظ، القول الأول دليلهم رأيت نورا، رأيت نورا، هذه لفظة في صحيح مسلم. القول الثاني نور أن أراه، هذا المانعين وعلى رأسهم من الصحابة عائشة رضي الله تعالى عنها، وعبد المسعود، ومن التابعين النخعي ومن في طبقته، وعامة العلماء رحمهم الله بعد ذلك، ومنهم من توقف في هذه المسألة. نعم. قلنا لا لا لا، قلنا المسألة الأصلية إجماعية، مسائل اعتقاد إجماعية، مسائل اعتقاد إيش؟ إجماعية، ليس فيها خلاف. لذلك هم في أصل المسألة المضطردة قالوا رؤية الله في الدنيا مستحيلة، فرؤية النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج ليست من الدنيا. فهمت الآن هذه القضية؟ ولذلك مقلتا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، بل ومقلة الأنبياء جميعا، لا تأكله دودة الأرض، لأن الله شرفهم بإيش؟ بالنبوة. إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فحتى لو قلنا أن مقلتي النبي صلى الله عليه وسلم قد أقرت برؤية الله، لا ضير في ذلك. نعم.
شيخنا، طيب الحديث المثبتة للرؤية والأحاديث للرؤية، حديث ابن عباس، عندنا القاعدة تقول المثبت يقدم على المرجح.
ليس على كل حال، ليس على كل حال. تفضل. خليك وانت في مكانك، في مكان عندي كتاب. قول.
قول المؤلف رحمه رحمه الله ورحمنا جميعا، فرؤية الله سبحانه في الدنيا قد اختلف فيه.
نعم.
يعني لعلي أحس أنه كان يجب أن يكون السياق
ما يجوز نحن أن نقول يجب على العالم كذا.
لا لا لا،
لكن كلامه واضح بالسياق واللحاق.
لعلي المخطوطة ممكن
يعني هل يجوز أن نقول فويل للمصلين؟ كان يجب أن لا يقول فويل للمصلين.
طب اسمعني يا شيخ،
تفضل.
يعني كان السياق أن يكون فرؤية رسول الله.
ما يحتاج يا أخي، ما يحتاج هذا الكلام، لأن الكلام كله في سياق رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. ما يحتاج.
حفظكم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: الوجه الخامس عشر، فلما كانوا على هذا
في نظري كان ينبغي أن يجعل قوله وحديث النار يجعله وجها مستقلا، كان هذا رأيي، أن يجعله وجها مستقلا ويصبح فلما كانوا هذا الوجه السادس عشر. نعم، على كل حال له اجتهاده رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فلما كانوا على هذا مجمعين وبه قائلين، وإن كانوا في رؤيته في الدنيا مختلفين، ثبتت الرؤية في الآخرة إجماعا، وإن كانت في الدنيا مختلفا فيها، ونحن إنما قصدنا إلى إثبات رؤية الله عز وجل في الآخرة على أن هذه الرؤية على المعتزلة لا لهم.
مرة ثانية. على أن
لا على لا على أن هذه الرؤية،
أعطي نفسك حقها.
قال رحمه الله: على أن هذه الرؤية،
شوف اللي مكتوب، لا تطالع عليها
الرواية. نعم.
خليها أبو عبد الله، خليه.
طيب.
لأن الانفعال يأخذ من الإنسان حقه. نعم. على أن هذه الرواية،
نعم، حفظكم الله.
نعم.
قال رحمه الله: على أن هذه الرواية على المعتزلة لا لهم، لأنهم ينكرون أن الله نور في الحقيقة.
ما شاء الله.
فإذا احتجوا بخبر هم له تاركون وعنه منحرفون كانوا محجوجين.
والله هذا وجه استدلال قوي جدا. أولا يقول أن الصحابة كانوا مجمعين وبه قائلين أن الله يرى في الآخرة، فلما اختلفوا في رؤية الله في الدنيا، هل النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه أو لم يرى ربه، ثبت أنهم في الآخرة مجمعون، لأن الخلاف لم يحكى عنه إلا في إيه؟ في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا. فلو كانت المسألة خلافية كما أنتم تزعمون أيها المعتزلة، وجب أن ينقل عنهم الخلاف، وهذا لا يمكن إثباته من طريقكم. طيب، يقول هذه مسألة الوجه الأول، ثم قال: وهذه الرواية على المعتزلة لا لهم. كيف؟ لأن الرواية قال أن نور أن أراه، ففي أول ابتداء الكلام نور وخبره أن أراه. كيف أنتم أيها المعتزلة تؤمنون بالخبر وتتركون المبتدأ؟ هذا صار مثل اليهود الذين يقولون يد الله مغلولة، أثبتوا المبتدأ يد الله ونفوا الخبر وأتوا بالخبر المنكر مغلولة. فأتى الله عز وجل بالمبتدأ والخبر، بل يداه مبسوطتان. هذه مسألة مهمة. إذن المعتزلة لا يجوز لهم الاحتجاج بهذا الحديث لأنهم لا يثبتون مبتدأه، فوجب أن لا يقولوا بمنتهى، وهذا وجه قوي جدا. لكن ربما يقول الخصم: إني إنما قلت به لا لأني أرى ثبوت الحديث، ولكن على مذهب التنزل عندكم أنكم ترون الاحتجاج بالأحاديث. لاحظوا الآن، فنحن نقول لهم إن قوله صلى الله عليه وسلم نور أن أراه دليل على إثبات الرؤية، لأنه لم يقل نور لا يرى، وإنما قال أن رأي كيف، فلما أرجعه إلى الكيفية ممكنة، وذلك بأن يقوي الله بصر الخلائق فينظروا إلى ربهم سبحانه وتعالى. نعم.
حفظكم الله. قال رحمه الله: الوجه السادس عشر، دليل آخر ومما يدل على رؤية الله عز وجل بالأبصار، أنه ليس موجود إلا وجائز أن يريناه الله عز وجل، وإنما لا يجوز أن يرى المعدوم. فلما كان الله عز وجل موجودا ثابتا كان غير مستحيل أن يرينا نفسه عز وجل، وإنما أراد من نفى رؤية الله عز وجل بالأبصار التعطيل. فلما لم يمكنهم أن يظهروا التعطيل صراحا أظهروا ما يؤول بهم إلى التعطيل والجحود، تعالى عن ذلك علوا كبيرا.
هذا الوجه قوي. طبعا الخامس عشر السادس عشر ليس هذا من كلام المصنف، إنما هذا من ترقيمات المحقق. هذا الوجه قوي جدا، وهو أن نقول نسألهم سؤال: هل تثبتون وجود الله وجودا حقيقيا له ذات أو لا؟ فهم أمام خيارين، إما أن يقول ليس موجود فصاروا ملاحدة، وإما أن يقول موجود خيالا فصاروا إيش؟ خياليين، وإما أن يقول نعم الله موجود حقيقة. فإذا قالوا الله موجود حقيقة وليس خيال كما تقوله الشيوعيين، شو يقولون؟ يقولون الدين خيال في عقول الناس، يعني الله خيال في عقلك ولا هو ما له وجود. فصار نفس كلام المعتزلة أو بعضهم الذين قالوا إن الله لا يوصف بوصف، الذي لا يوصف بوصف هو الخيال. طيب على قولهم هذا، لاحظوا الآن نسألهم: ألستم تؤمنون معنا أن كل موجود فهو جائز الرؤية؟ هذه قاعدة عقلية مضطردة، كل موجود فهو جائز الرؤية. ما الذي يكون مستحيل الرؤية؟ المعدوم، ليس إلا. فكل شيء موجود فهو جائز الرؤية. أي نعم، يمكن أن يكون جائز الرؤية لبعض الناس دون بعض، لبعض المخلوقات دون بعض، لكن لا يمكن أن يكون مستحيلا على الكل، لأنه لو كان مستحيلا على الكل لازم أن يكون معدوما. هذه قاعدة. لذلك الآن لو نضرب مثال، مثلا الجن موجودون ولا ليسوا موجودين؟ موجودون، ورآهم نبي الله سليمان الذي سخرهم الله له عليه السلام. طيب الأنبياء عليهم السلام كانوا يرون أشياء من المخلوقات الموجودة مما لا يراه عامة الناس، لأنها موجودات. الآن الأطباء يرون أشياء من الموجودات هي في عيني وفي عينك، في عقلي وفي عقلك، في قلبي وفي قلبك، ما نستطيع أن نرى. هل أنت ترى الجراثيم؟ أنا لا أستطيع أرى الجراثيم، لكن الأطباء يستطيعون أن يروا الجراثيم. في أشياء أنا وأنت بأبصارنا لا نستطيع أن نراها، فلا نستطيع أن نقول إنها مستحيلة، مع أن علماء الفلك يرون النجم الفلاني بالتلسكوب وغيره. إذن كل موجود، هذه قاعدة، أنه لا بد أن يكون جائز الرؤية. أي نعم، ممكن أن يكون مستحيل الرؤية في وقت معين، مثلا الجراثيم إلى وقت قريب كان مستحيل الرؤية عند الناس، اليوم أصبح واقعا ما يمكن إنكار. قبل سنين كانت بعض النجوم مستحيلة الرؤية على الفلكيين، اليوم أصبحت ممكنة الرؤية على الفلكيين. إذن لاحظوا الآن، كل موجود فليس مستحيل الرؤية. ما هو المستحيل الرؤية؟ المعدوم. فإذا هذه قاعدة مضطردة. فلما كان الله عز وجل موجودا ثابتا، كلمة ثابتا تفسير لكلمة موجود، انتبه. لو قال لك قائل ما معنى موجود، ايش تقول؟ ثابتا وجوده، لا تنسى هذه العبارة. فاسم المفعول ليس على بابه، اسم المفعول والمراد منه المصدر، والمراد منه المصدر، لأن بعض العلماء في العصر الحاضر زعموا أنه لا يصح أن نقول عن الله أنه موجود لأنه يحتاج إلى واجب. لا، ليس كل اسم مفعول يكون على بابه، لأن اسم المفعول ربما يأتي باسم الفاعل، ربما يأتي بظرف المكان، ظرف الزمان، ربما يأتي بالمصدر بمعنى المصدر. فهنا لما نقول كان الله عز وجل موجودا مباشرة فسره المصنف بقوله ثابتا، أي ثابتا وجوده، كان غير مستحيل أن يرينا نفسه عز وجل. هذه مسألة واضحة وجلية. وإنما أراد من نفى رؤية الله عز وجل بالأبصار التعطيل. هذه مسألة الآن مهمة. لماذا المعتزلة والجهمية وغيرهم قالوا الله لا يرى؟ كان من مقصودات هذه المقالات إدخال التشكيك في قلوب المؤمنين والمؤمنات. كيف يشككون المؤمنين والمؤمنات بربه؟ يقولون الله لا يرى، الله لا يسمع. ونص على هذا من؟ الجهم. فإن الجهم ذهب إلى حران، ونقل هذا الإمام أحمد في كتابه الرد على الجهمية، لما ذهب إلى حران قابل بعض أهل الفلسفة فقالوا له أربك يرى؟ قال لا. قال يسمع كلامه؟ قال لا. قال يلمس؟ قال لا. قال يحس به؟ قال لا. قال إذن ربك ليس موجودا. فدخل الشك على قلبه. ومما يدل على أن هؤلاء إنما يريدون هدم الدين أنه عقلا يستحيل أنك تقول إن الله هو الخالق ثم تقول ليس له قدرة ولا علم ولا خبرة ولا سمع ولا بصر، ولا يوصف بأن له ذات، ولا يوصف بأن له نور أو بأنه نور. كأنك تقول ليس موجود لكن بأسلوب ماكر. لذلك قال فلما لم يمكنهم أن يظهروا التعطيل صراحا أظهروا ما يؤول بهم إلى التعطيل والجحر. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذه مسائل مهمة ترى. لذلك لاحظوا لو قال لك قائل لماذا كفر السلف الجهمية الأوائل وأخرجوهم من 72 فرقة؟ لأنهم كانوا في الأصل زنادقة يريدون هدم الدين. كيف يهدم الدين؟ بهذه الطرق الملتوية. نسأل الله السلام والعافية. نعم
حفظكم الله. قال رحمه الله دليل آخر ومما يدل على رؤية الله سبحانه بالأبصار أن الله عز وجل يرى الأشياء، وإذا كان للأشياء رائيا فلا يرى الأشياء من لا يرى نفسه، وإذا كان لنفسه رائيا فجائز أن يرينا نفسه، وذلك أن من لا يعلم نفسه لا يعلم شيئا. فلما كان الله عز وجل عالما بالأشياء كان عالما بنفسه، فكذلك من لا يرى نفسه لا يرى الأشياء. فلما كان الله عز وجل رائيا للأشياء كان رائيا لنفسه، فإذا كان رائيا لها فجائز أن يرينا نفسه، كما أنه لما كان عالما بنفسه جاز أن يعلمناها. وقد قال الله تعالى إنني معكما أسمع وأرى، فأخبر أنه سمع كلامهما ويراهما. ومن زعم أن الله عز وجل لا يجوز أن يرى بالأبصار يلزمه أن لا يجوز أن يكون الله عز وجل رائيا ولا عالما ولا قادرا، لأن العالم القادر الرائي جائز أن يرى.
هذا دليل عقلي آخر، وهي أن من يرى فإنه يرى. هذه قاعدة عقلية، أن من يرى فإنه يرى، لأن القاعدة أن الذي يرى هو الموجود، فما دام أنه موجود إذن هو يرى. ثم استطرد مع المعتزلة في بيان شناعة أقوالهم. ما هي أقوالهم؟ زعموا أن الله لا يرى نفسه، وبناء عليه لا يمكن أن يرى المخلوقات. لماذا قالوا هذه المقولة؟ لنفي الرؤية. فألزمهم أهل السنة، قال هل يعلم نفسه أو لا يعلم؟ قالوا لا يعلم نفسه، فلزم أن لا يكون عالما بخلقه. لا يسمع كلام نفسه، فلزم أنه لا يسمع كلام خلقه. المعتزلي ينفون هذه الصفات كلها. لماذا ينفونها؟ لأن الرؤية فعل، لاحظ الآن، والسمع فعل، والبصر فعل، والعلم صفة ذات، وهم لا يثبتون هذه الأشياء، لا صفات الأفعال ولا صفات الذوات. فعلى زعمهم الرب خيال، عياذا بالله. ولذلك المصنف رحمه الله بين أنه معطل. وإذا كان الإنسان المسلم متيقن بأن ربه سبحانه وتعالى راء للأشياء، إذن هو يرى، لأن من يرى الأشياء يرى. وإذا كان سبحانه وتعالى هو سميع فخلق لنا السمع، هذه مسألة واضحة. هو بصير خلق لنا البصر. هو جل وعلا متكلم خلق لنا الكلام. لهذا قال لنبييه الكريمين موسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، فأخبر أنه سمع كلامهما ويراهما. ومن زعم أن الله عز وجل لا يجوز أن يرى بالأبصار يلزمه أن لا يجوز أن يكون الله عز رائيا ولا عالما ولا قادرا. يعني إذا كان لا يرى معناها مستحيل، والمستحيل يستحيل أن يكون رائيا عالما بصيرا سميعا، لأن المستحيل لا شيء، ولا شيء يكفيك منه اسمه أنه لا شيء. نعم.
حفظكم الله. قال رحمه الله تعالى: فإن قال قائل قول النبي صلى الله عليه وسلم ترون ربكم، يعني تعلمون ربكم اضطرارا.
هذا الآن إشكال من تفسيرات بعض المعتزلة للحديث المتواتر إنكم ترون ربكم. كيف فسروه؟ بهذا التأويل السمج. نعم.
قيل له: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه هذا على سبيل البشارة، فقال: فكيف بكم إذا رأيتم الله عز وجل؟ ولا يجوز أن يبشرهم بأمر بشر فيه الكفار، على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ترون ربكم، وليس يعني رؤية دون رؤية، بل ذلك عام في رؤية العين ورؤية القلب.
القاعدة مضطردة أن رؤية العين إذا حصلت فإن رؤية القلب تحصل، ومسألة واضحة. إذا قالوا هم ترون ربكم أي تعلمون وجود ربكم، هذا تفسيرهم. شو يقولون عبد الرحمن؟ يقولون ترون ربكم تعلمون وجود ربكم. طيب هذا المعنى لا يختلف فيه المؤمن عن الكافر. قال الله عن الكفار: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. إذن أين البشارة للصحابة لما قال لهم قال ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. هذا دليل على أنه يحثهم يبشرهم. فإذا كان المعنى ترون ربكم يعني تعلمون ربكم اضطرارا، فسر الرؤية بإيش؟ بالعلم. الرؤية تفسيرها بالعلم تأتي، لكن في بعض المواضع وليس في كل المواضع. وسبق أن بينا أنه أنك تقول في رؤية البصر تقول رأى زيد الشمس يراه رؤية، وتقول في رؤية القلب يرى زيد المسألة، رأى زيد المسألة يراه رأيا، ورأى زيد في المنام رأى زيد في المنام ويرى رؤيا. الأفعال الماضي والمضارع في الثلاثة واحدة، ما الذي فرق بينهما؟ المصدر. إذن إذا جاءنا كلمة رأى وكلمة يرى كيف نفسره؟ هل المقصود به المنامية؟ المقصود به القلبية؟ المقصود به البصرية؟ لا نستطيع أن نتحكم بالنص إلا بالنظر إلى السياق والسباق واللحاق، فهو الذي يحدد هذا المعنى وتركيب الكلام. فلما قال النبي سترون ربكم كما ترون القمر، الآن ما يمكن أن تأتي وأنت تفسر تقول تعلمون وجود ربكم، ما يمكن. لما المقصود الآن البشارة، مقصود الآن الترغيب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: دليل آخر، إن المسلمين اتفقوا على أن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من العيش السليم والنعيم المقيم، وليس نعيم في الجنة أفضل من رؤية الله عز وجل بالأبصار. وأكثر من عبد الله عز وجل عبده للنظر إلى وجهه الكريم، أرانا الله إياه بفضله.
آمين. أرانا الله وإياكم والدينا وذوينا ومشايخنا تلامذتنا، أرانا الله رؤيته بفضله جل في علاه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. نعم.
قال رحمه الله: فإذا لم يكن بعد رؤية الله أفضل من رؤية نبيه صلى الله عليه وسلم، وكانت رؤية نبي الله أفضل لذات الجنة، كانت رؤية الله عز وجل أفضل من رؤية نبيه عليه السلام. وإذا كان ذلك كذلك لم يحرم الله أنبياءه المرسلين وملائكته
أنبياءه
لم يحرم
مفعول
الله
مفعول يحرم
لم يحرم الله أنبياءه
أول صح لم يحرم الله أنبياءه
طيب مفعول بمنصوب
إيش اللي مفعول بمنصوب الله الفاعل
الله فاعل أنبياءه منصوب ولم يحرم الله أنبياءه المرسلين وملائكته المقربين وجماعة المؤمنين والصديقين النظر إلى وجهه عز وجل، وذلك أن الرؤية لا تؤثر في المرء لأن رؤية الرائي تقوم به. فإذا كان هذا هكذا وكانت الرؤية غير مؤثرة في المرء لم توجب تشبيها ولا انقلابا عن حقيقة، ولم يستحل على الله عز وجل أن يري عباده المؤمنين نفسه في جناته.
هذه مسألة أخرى مهمة جدا، وهي مسألة ما هو أفضل نعيم في الجنة. فلو أن العقلاء والعباد بل وخيار خلق الله الأنبياء لو سئلوا عن أفضل ما يتمنونه في الجنة، كما قال جل وعلا: ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم. طيب إذا اشتهى نفس المؤمن رؤية ربه، هل سيقول الله له إني لا أرى مستحيل أن أرى، فيصير معناها أنه إيش؟ ليس فيه ما تشتهي نفسه، صح ولا لا؟ أفضل شيء معرفة الله، أفضل لذة رؤية الله، وهم يقولون أن المعرفة كافية دون الرؤية، معناها أنت تمنعني من أفضل شيء تشتهيه الأنفس في الجنة. ولا يمكن أن الله يمنع أنبياءه وملائكته وجماعة المؤمنين والصديقين أفضل نعيم في الجنة وهو النظر إلى الله عز وجل. هذه قضية مهمة ومضطردة. ثم كأنه يعني تذكر إيرادا للمعتزلة، وكان المفروض أن هذه تكون وجه آخر، قال: وذلك أن الرؤية لا تؤثر في المرء. المعتزلة ماذا يقولون؟ يقولون: إذا كان يمكن رؤية الله فيلزم منه التشبيه. لماذا يلزم منه التشبيه؟ من أين أتيتم باللازم؟ لمجرد أن العبد عرف ربه ونظر إلى وجهه يلزم منه التشبيه؟ هذا ما يمكن. فالإنسان يرى المرئيات ورؤيته للمرئيات غير مؤثرة في تغيير ذواتها وصفاتها، صح ولا لا؟ مسألة واضحة. ولذلك قال المصنف رحمه الله: إن الرؤية لا تؤثر في المرء لأن رؤية الرائي تقوم به. ترون ربكم، هذا فعل من؟ فعل العبد. إذا فعل العبد لا يؤثر في الرب عز وجل، مثل ما أن سماع كلام الرب لا يؤثر في كلام الرب، الإعراض عن كلام الرب لا يؤثر في الرب عز وجل. المسألة واضحة. مثل ما أن أخذ ثواب الله عز وجل من الله لا يؤثر في الله، كذلك عقاب الله للكافرين لا يؤثر في الله، فحجب الكافرين عن الله لا يؤثر في الله، ورؤية المؤمنين لربهم لا يؤثر في الله عز وجل، لأن القاعدة مضطردة، وهي أن رؤية الرائي تقوم به، والرؤية غير مؤثرة في المرئي، فلا يلزم من ذلك ولا يستوجب ذلك تشبيها ولا انقلابا عن حقيقة، ولم يستحل على الله عز وجل أن يري عباده المؤمنين نفسه في جناته، لأن ذلك لا يترتب عليه أي محذور عقلي فضلا عن النقلي، حتى عقول العقلاء لا يترتب عليه شيء، بل لو أنك سألت عامة الخلائق ما هو شيء، حتى مشركهم وكافرهم ومؤمنهم كل أحد لو طلبت منه، حتى الملاحدة تدرون شو يقولون إذا ضيق عليهم؟ قال إذا مت بشوف الله. هي مسألة واضحة، هي أمنية الأمنيات كما يقال. نسأل الله جل وعلا يأخذ بأيدينا وأيديكم للعمل بنيل هذه المكرمة العظيمة. نعم
حفظكم الله.
يعني في الدنيا ليس كل أحد مؤهل لأن يرى ملوك الدنيا ورؤساء الدنيا، فكيف الإنسان يأتي ويرى أن أنعم شيء لأهل الدنيا هو رؤية مليكهم، فأنعم شيء لأهل الآخرة هو رؤية ربهم عز وجل. نعم
حفظكم الله. قال رحمه الله تعالى: مسألة في الرؤية. احتجت المعتزلة أن الله عز وجل لا يرى بالأبصار بقوله عز وجل: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وقالوا: فلما عطف الله عز وجل قوله وهو يدرك الأبصار على قوله لا تدركه الأبصار، وكان قوله وهو يدرك الأبصار على العموم أن يدركها في الدنيا،
أنه
يدركها في الدنيا والآخرة، وأنه يراها في الدنيا والآخرة، كان قوله لا تدركه الأبصار دليلا على أنه لا تراه الأبصار في الدنيا والآخرة، وكان في العموم لقوله وهو يدرك الأبصار لأن أحد الكلامين معطوف على الآخر.
هذا يسمى عند العلماء دلالة الاقتران. دلالة الاقتران هو نوع من أنواع الدلالات الضعيفة، فقوله لا تدرك الأبصار يقولون معطوف عليه جملة أخرى وهي وهو يدرك الأبصار، ثم يقولون كلمة وجملة وهو يدرك الأبصار عام في الدنيا وعام في الآخرة، فلزم أن المعطوف عليه يكون عاما في الدنيا وعاما في الآخرة بدلالة اقتران الجملتين معا، لأن العطف أقل أحواله الاقتران، أقل أحواله الاقتران. هذا وجه إنكارهم، قالوا لا تدركوا الأبصار، ما يجوز منكم أن تجعلوه خصوصا في الدنيا. لماذا؟ قالوا لأنه معطوف عليه جملة عامة باتفاقنا واتفاقكم، وهي قوله تعالى وهو يدرك الأبصار. فالجواب:
قيل لهم: فيجب إذا كان عموم القولين واحدا، وإذا كانت الأبصار أبصار العيون وأبصار القلوب.
فيجب
إذا كان عموم القولين واحدا.
عموم صح. نعم.
فيجب، قال رحمه الله: قيل لهم: فيجب إذا كان عموم القولين واحدا، وكانت الأبصار أبصار العيون وأبصار القلوب، لأن الله عز وجل قال: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، وقال: واذكر عبدنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، أي فهي بالأبصار، فأراد أبصار القلوب وهي التي يقصد بها المؤمنون والكافرون.
لله در، والله خنقهم خنقا ما لهم منها مفر. يقول: أنتم تقولون وهو يدرك الأبصار إنها عامة في الدنيا والآخرة، فيجب أن تكون الأولى عامة. فيقول لهم: طيب، وهو يدرك الأبصار، أنتم تقولون عام، فيجب أن تكون في الأبصار القلبية وفي الأبصار البصرية، فيجب أن يكون لا تدرك الأبصار، أن الله لا يمكن العلم به كما لا يمكن رؤيته. يلا أنتم متقولون هالشكل، متقولون الجملة لازم العموم، فهمتم وجه الاستدلال؟ مرة ثانية أعيد من خلف عشان تدخل في العقول. هم إيش يقولون؟ كلام المعتزلة، قالوا جملة وهو يدرك الأبصار عام في الدنيا والآخرة، لا تنسى الكلمة هذه، عام في الدنيا، فيجب أن تكون الأولى عاما في الدنيا، فقولكم أنها في الدنيا غير صحيح. قلنا لهم أنتم تقولون وهو يدرك الأبصار عام في الدنيا والآخرة، فكلمة الأبصار عام في بصر القلب وفي بصر العين، فيجب أن تكون الأولى عامة في بصر القلب وفي بصر العين، فعلى قولكم يلزم أن لا تدرك الأبصار أن الله لا يمكن العلم به لا قلبا ولا عينا. معناها إذن لماذا يرسل المرسلين؟ لماذا ينزل الكتب؟ خنقهم خنقة ما بعد آخر. فهمت وجه الاستدلال؟
نعم.
يعني سبحان الله، ثم بيّن أن كلمة الأبصار تطلق على البصر القلبي وعلى البصر العين، فإن الله قال فإنها لا تعمى الأبصار، هذا بصر إيش؟ العين، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، وهذا بصر القلب. وقال واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب الأيدي والأبصار، وباتفاق العلماء الأبصار هنا البصر العيني والبصر القلبي، فأراد أبصار القلوب التي يقصد بها المؤمنون والكافر. فإن قلتم، لاحظوا الآن تكملة الجواب، إن قلتم لا الله يدرك بالأبصار أي بالقلوب ولكن لا يدرك بالعين، فرجعتم إلى قولنا إن أول الجملة خاص والجملة المعطوفة عام، صح ولا لا؟ فهمت عبد الرحمن؟ الحمد لله. لأن لا تدرك الأبصار خصصناها بالدنيا، وهم قالوا لا تدرك الأبصار خصصناها بالقلوب، فهم وافقونا في التخصيص، فيلزمهم أن يوافقونا في تخصيص الزمان كما نحن كما نحن الآن قلنا لهم. إذا قلتم لا تدرك الأبصار عام في الزمان، فيجب أن يكون عاما في البصر القلبي والبصر العيني، وهو ما يسمى بآلات الفعل. فإن قلتم لا الله يدرك بالبصيرة، إذا لم تقولوا بعموم لا تدرك الأبصار، فنحن لا نقول به، إذا ليس قولكم بأولى من قولنا. نعم. ويقول أهل اللغة هذا الدليل،
قال رحمه الله تعالى ويقول أهل اللغة فلان بصير بصناعته، يريدون بصر العلم، ويقولون قد أبصرته بقلبي كما يقولون قد أبصرته بعيني. فإذا كان البصر بصر العين العيون وبصر القلوب، ثم أوجبوا علينا أن يكون قوله تعالى لا تدركه الأبصار في العموم كقوله وهو يدرك الأبصار، لأن أحد الكلامين معطوف على الآخر، وجب عليهم بحجتهم أن الله عز وجل لا يدرك بأبصار العيون ولا بأبصار القلوب، لأن قوله لا تدرك الأبصار في العموم كقوله وهو يدرك الأبصار، وإذا لم يكن عندهم هكذا فقد وجب أن يكون قوله لا تدركه الأبصار أخص من قوله وهو يدرك الأبصار، وأنقض احتجاجهم
أي وأنقض الاحتجاج، واللام مقدر، وهذا جائز بالتقدير. يعني كلام، يعني سبحان الله يكتب بالذهب صراحة، كلام عظيم. ثم عندي وجه آخر لا أدري هل هو يذكره أو لا، فاسمعوا من العبد الفقير. لو قلنا أنه وهو يدرك الأبصار كعموم لا تدرك الأبصار، لزم منه أن يكون العبد المنفي عنه الفعل كالرب المثبت له الفعل، وهذا لا يمكن بحال. فإذا قلنا لا تدرك الأبصار خاص وهو يدرك الأبصار عام، علمنا الفرق بين الرب والعبد، هذه مسألة مهمة. وهو يدرك الأبصار فهو يدرك ما في بصيرتك وما في بصرك عام، وأنت لا تستطيع وإن رأيته أن تحيط به، لا ببصيرتك ولا ببصرك، وهذا أولى. فلاحظ الآن المنفي خاص بأي حال، لماذا؟ لأنه متعلق بفعل العبد، ولا بد أن يكون فعل العبد أخص من فعل الرب، وإلا لزم التساوي. فهمت هذا يا حسام؟ هذه مسألة مهمة. لا يمكن أن يكون فعل العبد مساويا لفعل الرب. فإذا قلت لا تدركه الأبصار عام وهو يدرك الأبصار عام، جعلت فعل العبد كفعل الرب عاما وعاما. لا، لا تدركه الأبصار أي لا تدركه ببصر القلوب إحاطة ولا ببصر العيون إحاطة فصار خاص، أو لا تدركه الأبصار في الدنيا فصار خاص، وهو يدرك الأبصار دنيا وأخرى عام، وهو يدرك الأبصار قلبا وقالبا صار عام. ولا بد أن يكون عاما لشرف رؤية الله عز وجل وبصره وعلمه جل في علاه. نعم، هاي ذكرتها الآن، خفت أني أنساها بعدين. نعم،
حفظكم الله. قال رحمه الله تعالى: وقيل لهم إنكم زعمتم أنه لو كان قوله لا تدركه الأبصار خاصا في وقت دون وقت لكان قوله وهو يدرك الأبصار خاصا في وقت دون وقت، وكان قوله ليس كمثله شيء، وقوله لا تأخذه سنة ولا نوم، وقوله لا يظلم الناس شيئا في وقت دون وقت.
هذا من شبهاته، أنهم يقولون إذا قلتم لا تدرك الأبصار في وقت معناها ليس كمثل شيء في وقت، ويمكن أن يكون في الآخرة مثل شيء معين عياذا بالله. لاحظوا الآن، وهذا يسمى التدليس، وهو الاتيان بنصين مختلفين في مورد واحد لإلزام الخصم، وهذا ما يسمى عند علماء الاحتجاج يسمى بإيش؟ التلبيس والتدليس. ننتبه لهذا. أيوة.
قال رحمه الله: فإن جعلتم قوله تعالى لا تدركه الأبصار خاصا رجع احتجاجكم عليكم.
نعم، يعني لا تدركه الأبصار، قلتم لا تدركه أبصار العيون دون القلوب، رجع احتجاجكم عليكم، فيلزمكم أن تقولوا ليس كمثله شيء في وقت دون وقت. فإن قلتم لا يلزم في قولنا، إذن لا يلزم في قولنا. نعم.
وقيل لكم إذا كان قوله لا تدركه الأبصار خاصا ولم يجب خصوص هذه الآيات،
ولم يجب
خصوص هذه الآيات، خصوص نعم
فاعل،
نعم
الفعل لا يضاف إليه،
ولم يجب. نعم. قال:
أجيب لك شاي؟
نعم
أجيب لك شاي،
والله جاني صداع.
هي حسنا، تدري ليش؟ أنت مثل إنسان متحمس صح؟ حتى
هكذا
خبراتك. لا العلم بالتعلم كل شيء، حتى هذه. أذكر مرة كنت قرأت مرة على شيخنا عبد المحسن العبد.
نعم.
غاب القارئ فالطلاب، والشيخ قال لي اقرأ. أول مرة أقرأ في حياتي، كان في سنن النسائي.
نعم.
كنت أقرأ بحماس ما يعلم به إلا الله. الشيخ قال هدي من روعك، وأنا هدي بس هم أنا ما أحس من نفسي، لكن سرعة هدي لين وصلت للحد المطلوب. نعم
شيخ، هذه ليست حماسة، هذه عادتي، لأني قلت لك من أهل الصعيد،
حتى العادة يمكن تركها. بارك الله.
نعم،
مثلا من ذكر بصوت عالي ومن ذكر بصوت
صحيح.
نفس الشيء.
نعم. طيب هات الوجه الآخر.
قال رحمه الله: فإن جعلتم قوله تعالى لا تدركه الأبصار خاصا رجع احتجاجكم عليكم، وقيل لكم إذا كان قوله لا تدركه الأبصار خاصا ولم يجب خصوص هذه الآيات، فما أنكرتم أن يكون قوله عز وجل لا تدركه الأبصار إنما أراد في الدنيا دون الآخرة.
نعم.
وكما أن قوله لا تدركه الأبصار أراد بعض الأبصار دون بعض، ولا يوجب ذلك تخصيص هذه الآيات التي عرفتمونا بها.
نعم، هذه مسألة الآن أخرى. لا تدرك الأبصار، إن لم نقل إنها مخصوصة بالزمان فهي مخصوصة ببعض الأعيان دون بعض. لا تدرك الأبصار أي أبصار الكفار، وهذا واضح. فإذا أنتم قلتم لا تدركه الأبصار أي لا تدركه بصائر قلوب الكافرين، فأنتم قلتم بقولنا وخصصتم الأبصار ببعض الناس وهم المؤمنون دون الكافرين، فليس تفسيركم التخصيص بأولى من تفسيرنا، بل تفسيرنا معنا آيات وأحاديث وأقوال السلف، وأنتم ليس معكم إلا عقولكم التي فهمتموها من بعض ما تظنون أنها أدلة لكم وهي عليكم. نعم.
قال رحمه الله: فإن قالوا قوله لا تدركه الأبصار يوجب أنه لا يدرك بها في الدنيا والآخرة، وليس ينفي ذلك أن نراه بقلوبنا ونبصره بها ولا ندركه بها. قيل لهم: فما أنكرتم أن يكون لا ندركه بأبصار العيون لا يوجب إذا لم ندركه بها ألا نراه ونبصره بها؟ فرؤيتنا له بالعيون وأبصارنا له بأنها ليس بإدراك له بها.
فرؤيتنا له
بالعيون وإبصارنا له
إبصارنا فرؤيتنا
وإبصارنا معطوف على رؤيتنا ليس على بالعيون. فرؤيتنا له بالعيون وإبصارنا له بأنها ليس بإدراك له بها، كما أن إبصارنا له بالقلوب ورؤيتنا له بها ليس بإدراك له.
هذه مسألة مهمة. نحن نقول إن الله عز وجل يدرك بالقلوب، وإدراكنا له بالقلوب لا يلزم منه الإحاطة، فكذلك نقول الله يرى بالأبصار بالأعين ولا يلزم من ذلك الإحاطة. وأنتم توافقوننا أن المؤمنين يرون الله بأبصارهم دون أن يحيطوا به علما، لقوله تعالى: ولا يحيطون به علما. فلزمكم أن تقولوا بأن المؤمنين يرون الله رؤية عين دون أن يلزم من ذلك الإحاطة، وهذا استدلال لطيف. نعم.
قال رحمه الله: فإن قالوا رؤية البصر هي إدراك البصر. قيل لهم: ما الفرق بينكم وبين من قال إن رؤية القلب وإبصاره هو إدراكه وإحاطته؟
ليش وإبصاره؟
إن رؤية القلب وإبصاره معطوف على اسم إن.
نعم.
وهو إدراكه وإحاطته.
يا رجل،
إدراكه وإحاطته. فإذا كان علم القلب بالله عز وجل وإبصار القلب له ورؤيته، فإذا كان علم القلب بالله عز وجل وإبصار القلب له ورؤيته إياه ليس بإحاطة ولا إدراك، فما أنكرتم أن تكون رؤية العيون وإبصارها لله عز وجل ليس بإحاطة ولا إدراك؟
هذا إلزام. لما قالوا رؤية البصر هي إدراك البصر، قالوا إنك لما نثبت الرؤية معناها أثبتنا الإدراك، لأن إدراك البصر يساوي رؤية البصر. قال لهم الشيخ: طيب ما قولكم لو قال قائل إن رؤية القلب كإبصار القلب يلزم منه الإدراك، فهل العبد بقلبه يدرك الرب؟ هم يقولون لا. طيب إذا قلتم لا، فلماذا قلتم إن رؤية العين يلزم منه إدراك العين ولم تقولوا إن رؤية القلب لا يلزم منه إدراك القلب؟ فإذا قلتم هناك إن إدراك القلب إن رؤية القلب لا يلزم منه الإدراك، فرؤية البصر قولوا إنه لا يلزم منه الإدراك. نعم.
قال رحمه الله: جواب. ويقال لهم: إذا كان قول الله عز وجل لا تدركه الأبصار في العموم كقوله وهو يدرك الأبصار، لأن أحد الكلامين معطوف على الآخر، فخبرونا أليست الأبصار والعيون لا تدرك رؤية ولا لمسا ولا ذوقا ولا على وجه من الوجوه؟ فمن قولهم نعم فمن قولهم نعم،
يعني هم يقرون بهذا. فمن قولهم نعم، أي نعم الأبصار والعيون لا تدركه رؤية ولا لمسا ولا ذوقا ولا على وجه من الوجوه، فهم يقولون بالعموم. أيوة. فيقال
لهم أخبرون عن قوله عز وجل وهو يدرك الأبصار، أتزعمون أنه يدركها لمسا وذوقا بأن يلمسها؟ فمن قولهم لا، فيقال لهم فقد انتقض قولكم.
إن قوله
وهو يدرك الأبصار في العموم كقوله لا تدركه الأبصار،
والله يعني فهم دقيق يدل على علم عميق حقيقة. هذه الأوجه يدلنا على أن هذا الرجل المعي زمانه رحمه الله، ولذلك لا يعني يستغرب منه هذا التنقل السريع للحق. 40 سنة عاش في حضن أبي علي الجبائي المعتزلي، فلما سمع الحق من بعض الكلابية تبعه، فلما سمع الحق من تلامذة الإمام أحمد اتبعه. رجل عنده هذه العقلية، يعني هو يقول الآن أنتم تقولون وهو يدرك الأبصار، لاحظ معطوف على لا تدرك الأبصار، تقولون لا تدرك الأبصار مطلقا، أنتم تقول لا تدرك الأبصار مطلقا لأن جملة وهو يدرك الأبصار على وجه الإطلاق. طيب هل الله عز وجل يدرك الأبصار؟ يدرك الأبصار، أنتم تقولون يدرك الأبصار يلمسهم بيده على العموم على الإطلاق؟ لا يقولون بهذا العموم، فلزم أن لا يدرك الأبصار ليس على عمومه. نعم.
قال رحمه الله: سؤال، إن قال قائل منهم إن البصر في الحقيقة هو بصر العين لا بصر القلب، قيل له ولم زعمت هذا وقد سمى أهل اللغة بصر القلب بصرا كما سموا بصر العين بصرا، وإن جاز لك ما قلته جاز لغيركم أن يزعم أن البصر في الحقيقة هو بصر القلب دون العين، وإذا لم يجز هذا فقد وجب أن البصر بصر العين وبصر القلب.
يعني هذا ادعاء منهم أنهم يقصرون البصر على بصر العين ولا يسمون بصيرة القلب بصرا، هذا ادعاء منهم، وهذا الادعاء ممكن نقضه بقلب القضية. كيف نقلب القضية؟ يقول لهم أنا لا أسلم أن البصر بصر العين، بل البصر بصر القلب، هذا يسمى قلب الدليل. فإذا قال والله ليس عندي دليل على هذا، لا وجب الرجوع إلى أهل اللغة، فوجدنا أن أهل اللغة يطلقون البصر على بصر القلب وعلى بصر العين. نعم.
جواب، ويقال لهم حدثونا عن قول الله عز وجل وهو يدرك الأبصار ما معناه؟ فإن قالوا معنى يدرك الأبصار وأنه يعلمها.
أيوة.
قيل لهم وإذا كان أحد الكلامين معطوفا على الآخر وكان قوله عز وجل وهو يدرك الأبصار معناه يعلمها، فقد وجب أن يكون قوله تعالى لا تدركه الأبصار لا نعلمه، وهذا نفي للعلم لا لرؤية الأبصار.
نعم، هذا وجه آخر قد سبق بيانه لكن بأسلوب آخر. نعم.
قال فإن قالوا معنى قوله تعالى وهو يدرك الأبصار معناه يعلمها، فقد وجب أن يكون قوله لا تدركه الأبصار أنه يراها رؤية ليس معناها العلم.
حط كلمة يدرك الأبصار بين قوسين لأنها آية، وكلمة لا تدرك الأبصار حطها بين قوسين لأنها آية. نعم. قيل لهم،
قال قيل لهم فالأبصار التي في العيون يجوز أن ترى
أن ترى
فالأبصار التي في العيون يجوز أن ترى، فإن قالوا نعم نقضوا قولهم إنا لا نرى بالبصر.
لحظة شو.
إنا لا نرى.
فقد وجب أن يكون قوله لا تدركه الأبصار أنه يراها رؤية ليس معناها العلم، قيل لهم فالأبصار التي في العيون يجوز أن ترى. أن ترى صح كلامك صح وأنا أخطأت.
قال
ما في شيء أن أخطئ يعني. أنت تكفر صح
غفر الله لك يا شيخ. قال فالأبصار التي في العيون يجوز أن ترى. أيوة. فإن قالوا نعم نقضوا قولهم إنا لا نرى بالبصر إلا من جنس ما ترى الساعة. فإن جاز أن يرى الله
فإن جاز أن يرى الله
وكل ما ليس من جنس المرئيات وهو الإبصار التي في العيون في العين فلم يجز أن يرى
فلما لا يجوز أن يرى نفسه
وإن لم يكن من جنس المرئيات ولما لا يجوز أن يرين نفسه وإن لم يكن من جنس المرئيات.
هذه قضيتان انتبهوا لي. المعتزلة قالوا الله لا يرى ولا يرى نفسه, هي قضيتان ترى. فالإمام رحمه الله يعني استدل بهذا أن قوله هو يدرك الأبصار, هل تقولون بالعموم؟ إن قلتم بالعموم فلزم أنه يرى نفسه, فإذا لا تدرك الأبصار يلزم منه أنه لا يرى بالعموم لا بالعين ولا بالبصر. فإذا قلت هو يدرك الأبصار يعني ببصر يرى نفسه فيلزم أن تقول أن هناك المنفي هو العلم, فالله لا يمكن أن يرى إذن لا بصرا ولا بصيرة. ثم قال فالأبصار التي في العيون يجوز أن ترى. الآن سؤال, الأبصار التي في عيوننا يمكن لها أن ترى أو لا يمكن؟ طبعا يقولون يمكن وإلا أنكروا الواقع. فقالوا نعم, نقضوا قولهم إنا لا نرى بالبصر إلا من جنس ما ترى الساعة. طيب الآن ممكن البصر يرى أشياء في المستقبل لا نراها الساعة, ونحن اليوم في الواقع نشهد الآن نرى أشياء ما كنا لنراها من قبل. الآن مثلا لو قال لكم قائل الذبذبات موجودة في الهواء ولا ما هي موجودة؟ موجودة. هل نراها بالبصر؟ يمكن أن يأتي وقت الناس يصنعون آلات ترى الذبذبات, يمكن. هذه مسائل لا يمكن إنكارها. فإذا القضية هذه نقول نعم الأبصار التي في العيون يجوز أن ترى ما هو واقع الآن وما ليس بواقع من الموجودات. هم قالوا نعم يمكن فنقضوا, وقعوا في التناقض. قال نقضوا قولهم إنا لا نرى بالبصر إلا من جنس ما ترى الساعة, والواقع يكذب قول المعتزلة لأن الأعين اليوم ترى أشياء ما كانت لتراها قبل 50 سنة بل قبل 20 سنة. نرى أشياء جديدة ما كان يعرفها أباؤنا ولا أجدادنا فضلا عن 300 سنة و400 سنة. فإن جاز أن يرى الله وكل ما ليس من جنس المريات وهو الإبصار التي في العين فلما لا يجوز أن يرى نفسه وإن لم يكن من جنس المريات. هذه مسألة واضحة. نعم
حفظكم الله. قال رحمه الله
على كل حال يعني أحيانا الشيخ يتكلم بطريقة المتكلمين لأنه رحمه الله إنما يخاطب من المتكلمين, فنحن لا نعيب عليه. لماذا شيخ؟ لماذا؟ لأنه يخاطب أناس بطريقة معينة, كما لا نعيب على الأطباء كتابتهم الأدوية بطريقة معوجة ومشخبطة لأنهم يخاطبون أهل فنهم واختصاصهم, فكذلك لا نعيب على علمائنا إذا كانوا يخاطبون أناسا معينين. نعم
لسه أسألك يا شيخ الله يغفر لك.
إيش؟
كل كلام المصنف رحمه الله مبني على إلزامات ومقدمات ونتائج.
صحيح.
كل كلام اللي مضى.
نعم.
كلام نفس كلام المناطق أو كلام المتكلمين.
لأنه يخاطبه يريد هدايتهم إلى الحق, يريد إرشادهم, يريد بيان الحق له. نعم. أين ينفون صفة العين والعلم؟ صفتان عندهم منفية, نسأل الله السلام والعافية. نعم
حفظكم الله. قال رحمه الله: ويقال لهم حدثون إذا رأينا شيئا فبصرناه، وإنما يراه الرأي دون البصر. فمنه قولهم إنه محال أن يرى البصر الذي في العين، فيقال لهم: الآية تنفي أن تراه الأبصار، ولا تنفي أن يبصره المبصرون، وإنما قال الله عز وجل: لا تدركه الأبصار، فهذا لا يدل على أن المبصرين لا يرونه على ظاهر الآية الشريفة.
هذا وجه آخر، وهو أن قوله لا تدركه الأبصار قلب المصنف الدليل عليه. قال المقصود لا تدركه الأبصار أي لا تحيط به بصائر القلوب وإن رأوه. وهذا معنى قلت لكم أنه قاله جمع من أهل العلم المتقدمين، أن الله عز وجل وإن رؤي بالعين فلا يحاط به بصرا وعلما. هذا ثم ذكر ذلك المصنف رحمه الله واقعا، قال: إذا رأينا شيئا فبصرناه، وإنما يراه الرأي دون البصر. أنت الآن، سؤال الآن، الصحابة رضوان الله عليهم رأوا جبريل عليه السلام في صورة أعرابي ولا لا؟ طيب هل أحاط بكنهه ومادته، ولا سألهم النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من السائل؟ قالوا: والله ورسوله أعلم. هم رأوه بأبصارهم ولم يحيطوا به ببصائرهم، صح ولا لا؟ هذه واضحة، أن الشيء قد يرى ولا يحاط به، ولله المثل الأعلى. هذه السماء فوقنا، أليس كل الخلق يرون السماء؟ كلنا نرى؟
نعم.
يلا خلونا الآن نسألكم في بصائركم وعلومكم، ما هي مادة السماء؟ لولا خبر الله في القرآن لما علمنا المادة التي كون الله منها السماء. دخان بنص القرآن، لولا هذه الآية ما كانت القلوب تستطيع أن تدرك. لذلك الآن لو سألنا سائل وقال لنا الآن، انتبه لها، أنت تنظر الآن إلى هذه الموجودات المشاهدة، هل تحيط بها كلها؟ النظر واقع، الإحاطة غير واقع. أكثر مثال على ذلك الآن، لاحظ، أنا أنظر الآن إلى هذه الرجال، أرى كل الأشياء ولا ما أراها؟ طيب الآن الشيخ يسألني كم عدد المصاحف؟ والله لا أحيط بها علما. لماذا ولا أراها؟ لأنه لا يلزم من الرؤية إيش؟ الله، احفظوها. طيب نكتفي بهذا إن شاء الله، نكمل بعد الصلاة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.